الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فكما أعلن عن موضوع هذا الدرس وهو يتعلق بمباحث مختصرة في الشفاعة وذكر بعض الشبه الذين أو شبه الذين خالفوا في هذه المسألة من أهل الأهواء، وقبل أن أبدأ أنبه إخواني الطلاب إلى أمر مهم جدا في حضور مثل هذه الدورات، وهو تقييد الفوائد. يكون الطالب معه دفتر وقلم يكتب فوائد هذه الدورة، فسيحتاجها في يوم من الأيام. فمن أعظم فوائد كتابة العلم حفظه واستذكاره ومراجعته، وإنما حياة العلم مذاكرته. والأمر الآخر من فوائد إحضار الدفتر والقلم والكتابة أن ينشط الطالب في الدرس، فيبتعد عن النوم أو الكسل أو الشرود الذهني أو نحو ذلك. فلما يشتغل بالكتابة وبصحة ما يكتب وقراءة ما يكتب، لا شك أن هذا يعينه على التركيز واستحضار الذهن. فاحرصوا بارك الله فيكم على هذا الأمر، ولو دفتر أبو 20 ورقة أو 40 ورقة تكتب فيه كل ما تستطيع كتابته من الفوائد التي تلقى في مثل هذه الدروس العامة وكذلك الخاصة. أول ما نبدأ به في هذا المبحث، مبحث الشفاعة، ما هي هذه الشفاعة؟ عرف العلماء الشفاعة بأنها التوسط للغير، التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، هذه هي الشفاعة. ومباحثنا في هذا الباب ستكون عن أهمية هذا الموضوع أولا، ثم عن أنواع الشفاعة الخاصة والعامة، ثم عن ذكر بعض الشبه التي أوردها بعض أهل الأهواء، ثم ننوه إلى أسباب الشفاعة. كلنا يدعو الله عز وجل أن يشفع الله سبحانه وتعالى فيه أنبياءه ورسله وعباده الصالحين، فهذه الشفاعة لها أسباب سنعلمها إن شاء الله. من خلال هذا المبحث، وفيها أيضا مباحث أخرى جانبية تتعلق بهذا الموضوع بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله العون والتوفيق والسداد. هذا الموضوع لماذا تم اختياره؟ تم اختياره لأمرين اثنين. الأمر الأول لوجود من خالف في هذا الباب من أهل البدع والأهواء فنازعوا في هذا الأمر، فمنهم من نفى نفيا مطلقا، ومنهم من أثبت إثباتا مطلقا، وكلا الطائفتين على ضلال. ومن أجل هذا الأمر ألف شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى كتابه الشفاعة، الشيخ مقبل عليه رحمة الله له مؤلف اسمه الشفاعة، كتاب ممتع وهو فريد في بابه، وهو مرجع في هذا الباب. ولذلك غالب هذه المباحث التي سنأخذها مختصرة وكذلك مأخوذة من كتاب شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى. فبين شيخنا رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب أن من أسباب تأليفه لهذه الرسالة وجود المخالفين في هذا الباب ودعوتهم في المجتمع، دعوة هؤلاء إلى نفي الشفاعة مطلقا أو إلى إثباتها مطلقا من غير شروط ولا قيود. فأراد الشيخ رحمه الله أن يبين منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، ولا بأس أن نقرأ شيئا مما ذكره في مقدمة كتابه الشفاعة في سبب تأليفه لهذا الموضوع ولهذا الكتاب. فقال رحمه الله في مقدمة كتابه الشفاعة، قال: وإن مما دفعني على اختيار الكتابة في هذا الموضوع أن هناك بعض مقامات الشفاعة قد أنكرها بعض ذوي الأهواء، ويريد ببعض مقامات الشفاعة الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة، من هذه الأمة، فإن الخوارج ينكرون هذا المقام وهذا النوع من أنواع الشفاعة. الخوارج يقولون إن من دخل النار فلا يخرج منها، وأن من استحق النار فهو كافر في الدنيا ومخلد في النار يوم القيامة، فما تنفعه شفاعة الشافعين، هكذا أطلقوا. وهو ما أراده الشيخ بقوله ذوي الأهواء، يعني الخوارج ومن نحى نحوهم من كذلك التكفيريين ونحوهم. قال: ثم قال شيخنا: أولئك المنكرون لبعض مقامات الشفاعة في جانب، هذه طائفة ممن ضلت في هذا الباب، باب الشفاعة. قال: وبعض الجهلة من المسلمين في جانب آخر، يعني طرف نقيض، طرف نقيض، وهم الذين يظنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصالحين أن يدخلوا الجنة من شاءوا ويخرجوا من النار من شاءوا، وهكذا يظنون أن لهم التصرف المطلق في الدنيا. وشيخنا يعني بهذه الطائفة الصوفية، فإنهم توسعوا في هذا الباب وأثبتوا الشفاعة مطلقة من غير شروط ولا قيود. فلربما بعضهم يقول لبعض: اعمل ما شئت، اعصي، فإن جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم سيشفع لك يوم القيامة. سبحان الله، هكذا كان هذا الاعتقاد سببا في تهوين المعصية وفي التجرؤ على المعاصي بسبب الضلال في هذا الباب. ربما يتجرأ على المعاصي ويعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن آل البيت وأولياءه الذي يزعم أنهم أولياء سيشفعون له يوم القيامة. سبحان الله، هكذا دون نظر في شروط الشفاعة وفي القيود التي ذكرت في الكتاب والسنة كما سيأتي بيانها إن شاء الله. قال: وكلتا الطائفتين الخوارج والصوفية مجانبة للصواب والحق وسط، والحق وسط، فإن الرسول والصالحين يشفعون في الآخرة لكن بشروط سيأتي في الجمع بين الآيات المثبتة للشفاعة والآيات المنفية. فأنت إذا نظرت في القرآن لرأيت أن هناك آيات تثبت الشفاعة وأن هناك آيات تنفي الشفاعة، تنفي الشفاعة. وسنذكر شيئا من هذه الآيات إن شاء الله فيما سيأتي. قال الشيخ رحمه الله، قال: وهكذا لهم في حياتهم، أي الأنبياء والصالحون، أن يشفعوا عند الله لكن فيما يقدرون عليه. وقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين عند الله أن يسقوا كما في الصحيحين، وهذا سيأتي أيضا الشفاعة في الدنيا بالدعاء أو بالوجاهة والسلطان والمال أو القدرة أو نحو ذلك، لقول الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له كفل أو نصيب منها. سيأتي إن شاء الله مبحث في هذا النوع من أنواع الشفاعة الدنيوية. قال: فمذهب أهل السنة رحمهم الله وسط بين الغالي والجافي. من هم الغالون؟ الخوارج. الغالون الصوفية غلوا في باب الشفاعة فأثبتوها مطلقة، والجافون هم الخوارج لأنهم أنكروها مطلقة. قال: أي أهل السنة، لأنهم رحمهم الله يجمعون بين الأدلة، وبقية الطوائف تأخذ بجانب من الأدلة وتترك الجانب الآخر. أهل الأهواء في كل باب من أبواب الدين يأخذون بجانب واحد، كما قال الشيخ ابن عثيمين: ينظرون إلى الأدلة بعين عوراء. الأعور هو الذي يرى بعين واحدة. فمثلا الخوارج يأخذون بآيات الوعيد، المرجئة يأخذون بآيات الوعد، ما يجمعون بين الأمرين. أبدا، إنما يأخذون بجانب ويأخذون جانبا واحدا. أما أهل السنة فهم ينظرون إلى الأدلة بعينين مبصرتين، فوفقهم الله عز وجل للجمع بين الأدلة، سواء كان في باب الإيمان أو في باب القدر أو في باب كرامات الأولياء أو في باب الشفاعة أو في غيرها من الأبواب. تجد ما من باب من هذه الأبواب إلا وأهل الأهواء خالفوا فيه إما بغلو أو بتفريط، إما بغلو أو بتفريط. ومن ذلك باب الشفاعة كما تقدم معنا. قال: فمن ثم تخبطوا وتعسفوا أي أهل الأهواء في دحض الأدلة التي لا توافق أهواءهم. الآن صاحب الهوى إذا حاججته بدليل ينسف باطله، هو الآن يريد أن يرد هذا الدليل فيتعسف في رده ويتكلف في رده. قال الشيخ رحمه الله: فتارة يتجرؤون يطعنون في الصحابي الراوي للسنة. أتيت له بحديث عن أبي هريرة، يقول لك: من هذا أبو هريرة؟ ويطعن في أبي هريرة حتى يرد حديثه، كما قال الإمام الأوزاعي في كلامه على المعتزلة: إنهم طعنوا في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يطعنوا في شهودنا. فإذا طعن في شهودنا طعن في الدين. إذا كان هذا الدين جاء به غير العدول فهو دين ماذا؟ دين غير صحيح، لأن النقل له مطعون فيهم، لأن النقل له مطعون فيهم. فتارة أهل الأهواء يطعنون في راوي هذا الدليل الذي يرد باطلهم، الذي يرد باطلهم، وتارة يقولون بأنه خبر آحاد، وخبر الآحاد لا يستدل به في العقيدة، هذا على قولهم. وإلا فالصحيح أن خبر الآحاد يستدل به في كل أبواب الدين، ومع هذا لم يصدقوا في أن هذه الأدلة خبر أحد. فمثلا في باب الشفاعة أدلتها بلغت حد التواتر، أدلة الشفاعة بلغت حد التواتر، ومع هذا فهم يقولون أخبار أحد. هوى، الهوى يعمي ويصم ويجعل صاحبه لا يبالي بالمتناقضات ولا يبالي بضعف حجته. وتارة يؤولون الأدلة بحيث يعطلونها لما تدل عليه، فيفسرون الدليل بغير تفسيره، يفسرون الدليل بغير تفسيره الذي يدل عليه أو الذي ظاهره يدل عليه. كل هذا بسبب الزيغ الذي ملئت به قلوبهم. وكما قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فهذا هو شأن أهل الأهواء. قال: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويظهر حجته، فلم يزل بحمد الله في كل بلد من بلاد المسلمين من يقيم عليهم الحجة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك متفق عليه. فجاء الخوارج وجاء المعتزلة وجاء الرافضة وجاء المرجئة وجاءت القدرية وجاءت كذلك الحزبية وغيرهم، فانبرى لهم أهل السنة ولله الحمد بالتوجيه والتأليف والتدريس وبيان باطلهم. فهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. الحق لا يخفى في كل زمان، لا يخفى أبدا. فيهيئ الله عز وجل من أهل الحق من يظهر هذا الحق ومن يبين هذا الحق للناس، ولله الحمد والمنة. وهناك آيات تنفي الشفاعة والشفيع تعلق بها الخوارج، وهناك آيات تثبت الشفاعة والشفيع تعلق بها الصوفية، فأولئك أنكروا وأولئك أثبتوا إثباتا مطلقا، ووفق الله أهل السنة للجمع بين الأدلة. فمن الآيات التي تثبت الشفيع أو تثبت الشفاعة، الآيات التي تثبت الشفاعة نذكر بعضها: قول الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. قوله ولا يقبل منها شفاعة، هذا نفي الشفاعة. ومنها من أدلة نفي الشفاعة قول الله عز وجل: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ولا شفاعة. وهكذا قوله سبحانه وتعالى حاكيا عن بعض الصالحين في سورة ياسين، مؤمن آل ياسين، أنه قال: أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فهنا فيه أيضا نفي الشفاعة، فهذه الآيات فيها نفي الشفاعة. وهناك آيات فيها نفي الشفيع، منها قول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا شفيع، هذا وجه الشاهد. وقوله سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الشاهد: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، فأنكر الله هؤلاء الشفعاء فقال: قل أتنبئون الله بما لا يعلم، إلى آخر الآية. وهكذا قوله سبحانه وتعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فيه نفي الشفيع. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، هذا أيضا فيه نفي الشفيع. وهناك آيات ذكرت في إثبات ماذا؟ في إثبات الشفاعة والشفيع، في إثبات الشفاعة والشفيع. فمن تلك الآيات التي فيها إثبات الشفاعة قول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. هذا فيه إثبات الشفاعة وأنها بعد الإذن والرضا كما سيأتي في شروط الشفاعة. وقال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ففيه إثبات الشفاعة للمسلم الموحد. وهكذا قال الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا فيه كذلك إثبات الشفاعة بعد الإذن والرضا. هذه الآيات فيها إثبات الشفاعة، وهناك آيات فيها كذلك إثبات الشفيع، فيها إثبات الشفيع. والجمع بين الآيات المنفية والآيات النافية أن النفي مقصود به الشفاعة التي تطلب من غير الله، فلا أحد يشفع استقلالا دون أن يأذن الله عز وجل له، فهذا وجه من أوجه الجمع، وجه من أوجه الجمع أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تطلب من غير الله، لأن الشفاعة لله وحده، كما قال سبحانه وتعالى: قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. فلا أحد يقول أنا سأشفع لك يوم القيامة، من أنت؟ هل أنت رب العالمين؟ هل أنت مما أعطي لك الإذن؟ لما تقول فلان سيشفع لي أو رسول الله سيشفع لي، هل أنت من يملك هذه الشفاعة؟ نعم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شفاعات خاصة به عليه الصلاة والسلام، لكن لا ينالها إلا من توفرت فيه شروط الشفاعة كما سيأتي معنا. فليس الأمر كما يزعم الصوفية أن الشفاعة أمرها يعني لكل أحد، أبدا. هذا أمر. الأمر الآخر أن الشفاعة المنفية إنما هي عمن لم يستحقها، وهذا يجرنا إلى ذكر شروط الشفاعة، إلى ذكر شروط الشفاعة. فإن الشفاعة المثبتة لا تقبل إلا بشروط. الشفاعة المثبتة التي سمعنا آياتها لا تثبت إلا بشروط. من أول هذه الشروط قدرة الشافع على الشفاعة، كما قال تعالى في حق الشافع الذي يطلب منه وهو غير قادر على الشفاعة: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هل هؤلاء قادرون على الشفاعة؟ هؤلاء غير قادرين على الشفاعة، لأنهم قد أشركوا بالله، والمشرك لا تناله شفاعة الشافعين، كما قال الله عز وجل: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالمراد بالظلم هنا، يراد بالظلم هنا ظلم الشرك، ظلم الشرك. هذا أمر. أمر آخر كذلك وشرط آخر من شروط الشفاعة الإذن للشافع، كما سمعت في الآيات: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد من الإذن للشافع والرضا عن المشفوع. فهل هذا الذي يدعي أنه سيشفع له قد رضي عنه؟ هل معك صك أو معك كذلك ضمان بأنك ممن رضي عنك حتى تثبت لنفسك أو لغيرك هذه الشفاعة؟ فإذا لا بد من الرضا عن المشفوع له، ولا يرضى الله عز وجل إلا عن المؤمنين، لا يرضى عن الكافرين ولا عن المشركين. فتبين بهذا أن الجمع بين الآيات المنفية والآيات المثبتة أن أهل السنة يثبتون الشفاعة لكن بشروطها، وملخص شروطها قدرة الشافع على الشفاعة وإسلام المشفوع له، أن يكون من أهل الإسلام والإيمان، والإذن للشافع والرضا عن المشفوع له. فإذا توفرت هذه الشروط أثبت أهل السنة هذه الشفاعة. فالخوارج نفوها مطلقا ولم يبالوا بهذه الشروط، والصوفية أثبتوها مطلقا ولم يبالوا بهذه الشروط، فوفق الله عز وجل أهل السنة إلى هذا المنهج القويم والصراط المستقيم في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. نكتفي بهذا، وإن شاء الله في الدرس الماضي نأخذ مبحثا آخر من هذه المباحث. إلى هنا، والله تعالى أعلم.